السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم من صحيحه: باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذه الترجمة التي أشار فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي سيرويه بإسناده، والحديث الآخر حديث مالك بن الحويرث، وسيرويه إن شاء الله في كتاب الصلاة من صحيحه بالسند المتصل، وهو أنه خرج وجماعة من أقرانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقاموا عنده نحو من 20 ليلة، تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. فهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليؤكد على مسألة حفظ العلم وتبليغه. فالعلم يحفظ ويعمل به ثم يبلغ، الإنصات، الاستماع، الحفظ، العمل، ثم البلاغ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة التي أقاموها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ما تعلمتموه. وإقامتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا فيها أمورا كثيرة، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعامل أصحابه، وكيف يتوضأ، وكيف يصلي، وكيف يبيع ويشتري، وكيف يأكل ويشرب، وكيف يمشي. كل هذه علوم تعلموها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم بما تحملوه من هذا العلم ليبلغوه إلى أهليهم. فمن حمل علما وبلغه كان من عمل به وأجر على عمله بهذا العلم في ميزان حسنات هذا المبلغ الذي بلغ العلم الذي حفظ. وكذلك أيضا وفد عبد القيس الذين سيأتي حديثهم بإسناده المتصل رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن بشار، بندار، الملقب ببندار، بندار الحديث. قال: حدثنا غندر، وهو لقب لمحمد بن جعفر ربيب شعبة. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبي بسطام الإمام، إمام الجرح والتعديل. عن أبي جمرة، وهو نصر بن عمران الضبعي، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. والترجمان الذي يترجم هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى، أو ينقل الكلام ممن سمعه إلى من لم يسمعه ولم يفهمه. فكان أبو جمرة نصر بن عمران رحمه الله تعالى جليسا لابن عباس، وكان فاطنا ويعلم اللغات أو كثيرا من اللغات. فلما رأى منه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال له: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، يعطيه جزءا من ماله ليجلس عنده. وكان يكرمه ابن عباس، وكان يجلسه على السرير الذي يجلس عليه ابن عباس وهو يحدث الناس، وهذا منه إكرام رضي الله تعالى عنهما لأبي جمرة حتى يتعلم منه العلم ويبلغه. وهذا أيضا كما ورد في السياق الطويل لهذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما خاص أبا جمرة بهذه الخصيصة لأنه علم من حاله أنه يحفظ العلم وأنه يبلغ هذا العلم، وهو مناسب لهذه الترجمة من حفظ العلم وتبليغه. فلذلك كان يكرمه ابن عباس ويجلسه معه على سريره ويعطيه جزءا من ماله حتى يترجم بين يديه. قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سبب ذكر ابن عباس لهذه القصة ولحديث وفد عبد القيس وروايته إياه في هذا الموقف أن امرأة أتت ابن عباس تسأله عن نبيذ الجر، أي ما ينبذ في الجرار وما حكم شربه، فأجابها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما برواية هذه القصة وذكر هذا الحديث الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد عبد القيس. وهذه طريق الفتية الصحيحة، أن يجيب المسؤول من سأله وأن يفتي من استفتاه بالدليل كتابا وسنة مما كان صريحا من كتاب الله وصحيحا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الطريق الصحيح للفتية والطريق الصحيح للاستفتاء. فمن سأل يسأل عن العلم الذي هو قول الله وقول رسوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اسألوا أهل الذكر أهل العلم عن الأمور التي لا تعلمون فيجيبونكم بالبينات والزبر، وهي الآيات والأدلة الواضحات من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المرأة تسأل ابن عباس عن نبيذ الجر، فأجابها بهذا الحديث الذي رواه لها مما شهده من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه الأسوة الحسنة، أن نتلقى الضيفان بالترحيب والبشر والسرور، وأن نتلقاهم بالتهنئة المقدمة بأنهم رابحون مفلحون ناجحون واصلون إلى مرادهم من هذا النزول. من القوم أو من الوفد؟ الشك من بعض الرواة هل قال من القوم أو من الوفد؟ فقالوا أو قالوا ربيعة، أي نحن من ربيعة، عبد القيس من ربيعة، قبيلة من قبائل العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا. ومرحبا كلمة الترحيب هذه معناها أي نزلتم منزلا رحبا، فسيحا واسعا لا ضيق عليكم فيه ولا ضيق في الأخلاق التي ترحب بكم وتقول لكم مرحبا. فالساعة في الصدور قبل أن تكون في الدور. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرحبا، يعني نزلتم مكانا رحبا، وأهلا أي حللتم قوما أهلا، وسهلا أي نزلتم منزلا سهلا، يعني ترحيب وتسهيل واستبشار بقدوم هؤلاء الضيفان. فهذا أول ما يجب على من يضيف إنسانا أن يتلقاه بالبشر والسرور وبالترحيب والتسهيل حتى يشرح صدره ويبشره. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، يعني لن ترجعوا بالخزي، إنما سترجعون بالفوز والربحان، بالفوز والربح في مسيركم هذا، ولا ندامة أي لن تندموا على مسيركم هذا، ولا على الجهد الذي بذلتموه، والسعي الذي سعيتموه، والوقت الذي استغرقتموه في هذه الرحلة. فمرحبا بكم غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي من مكان يشق على الإنسان أن يأتي منه، من مكان بعيد في أطراف الجزيرة ربيعة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، من قريش ومن يليهم، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. وكانوا يعظمون الشهر الحرام كما تقدم، والبلد الحرام، يعظمون هذه الحرمات، فكانوا لا يتقاتلون في هذه الأشهر حتى يفسحوا المجال ويعطوا الفرصة لمن بأقاصي الجزيرة وإن كانت بينهم حروب أن يرحلوا إلى البيت الحرام ليطوفوا سعيا وحجا. فكانوا مشركين لكنهم كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون الأشهر الحرام. فربيعة ومضر بينهما حروب، لا يستطيعون المسير إلا في الأشهر الحرم، فاتخذوها فرصة انتهزوها للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا منه. فقالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وفي بعض الروايات لهذا الحديث كما سيأتي في كتاب الإيمان أيضا وتقدم بعضه، أنهم قالوا يا رسول الله مرنا بأمر فصل، أي أمر جامع لا نحتاج معه إلى مزيد استفصال ولا مزيد بيان ولا مراجعة ولا سؤال أحد غيرك. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وهي الغاية، الغاية من الرحلة والانتقال وطلب العلم ليست مجرد تحصيل العلم ولا حفظ العلم، بل الغاية أن يصل إلى الطريق التي إن سلكها دخل الجنة، وهي طريق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريقا صحيحة فلن يصل إلى الجنة إلا بالعلم، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. علمنا علما نعمل به ونعلم أهلينا من بعدنا لندخل جميعا الجنة. فالعلم غايته العمل الذي يثاب عليه العامل بدخول الجنة وبالرفعة في الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الجنة حسية بعضها فوق بعض، ودرجات معنوية في الدنيا بأن يرفعهم الله عز وجل. نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف حالهم وأنهم اغتنموا هذه الفرصة والمدة قصيرة لا يستطيعون المكث والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة لأن وراءهم أهليهم وفي طريقهم أعداؤهم، فلا يتمكنون من البقاء مدة طويلة ولا يأمنون على أنفسهم، فأرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام علما جامعا، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم الجامع المختصر، وهذا على سبيل التيسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر، تيسير النبي، إن هذا الدين يسر، ييسر النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي، فيعطي الكلمات الجامعات والأوامر التي من امتثلها كان من أهل الجنة، والنواهي التي من تركها واجتنبها كان ناجيا من عذاب الله ومن أهل الجنة. فلذلك جمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تيسير العلم، أن يختصر اختصارا وأن يجمع جمعا ليسهل حفظه ثم يسهل فهمه، ثم يقوم الفاهم والفقيه الذي فقه فيه بالعمل ليكون سبيله إلى الجنة. ولذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى في صنوف العلوم وسائر العلوم كانوا يجعلون لها قواعد وأصولا ومتونا يجمعون فيها العلم جمعا في كلمات قليلات جامعات، يحفظونها صغارا ثم يفهمونها بعد ذلك. ولذلك طريق طلب العلم الصحيح أن يحفظ الطالب متنا في كل علم من العلوم التي يريد دراستها. ابتداء أصل كل المتون كتاب الله جل وعلا، حفظ القرآن الكريم الذي هو 30 جزءا يسره الله عز وجل للذكر، فأخذه الأعجمي والعربي وأخذته المرأة والصبي وحفظه القارئ والأمي تيسيرا من الله جل وعلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، صفحات معدودات وآيات محصورات وأجزاء معلومات، سهل حفظه وهو أبو كل العلوم الشرعية بل والمادية أيضا. فمن حفظ القرآن كان جامعا لأصل العلوم، ثم بعد ذلك يأخذ من كل علم متنا من المتون يحفظه ثم يفهمه بعد ذلك شرحا وبسطا في أصول الفقه، في أصول التفسير، في أصول الحديث، في أصول اللغة. هكذا يكون طالبا للعلم بحق، أن يحفظ المتون التي هي جوامع كلمات قليلة تجمع العلم، ثم يقرأ بسطها وشرحها والأفضل أن يتلقاه على الشيخ، بل الأولى، لأنه لا يمكن أن يفهم تلك الرموز وأن يحلها وأن يعرف خبايا الزوايا التي في هذه المتون. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نيسر للناس سبل العلم. وقد قال لأبي موسى الأشعري ولمعاذ بن جبل: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، حينما بعثهما إلى اليمن صلى الله عليه وسلم. فيسر النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الأمور التي يحتاجون إليها، فجمع العلوم بين أيديهم في أوامر ونواهي. وهكذا دين الله عز وجل، أوامر تمتثل ونواهي تجتنب، وقصص وحكايات تؤخذ منها العبر حتى يعمل ليكون من الممدوحين، ويترك ليكون من الممدوحين ولا يكون من المذمومين. فقصص القرآن تشترك مع الأمر والنهي، وإن كان الأمر صريحا والنهي صريحا، الأمر افعل كذا وافعل كذا، والنهي لا تفعل كذا ولا تفعل كذا. والقصص أيضا تؤخذ منها العبر ليعمل أعمالا ويترك أعمالا أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع لهم الأمر فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. علم سهل ميسر، أربعة مسائل أو أربع مسائل يؤمرون بها يحفظونها بسهولة، وأربع مسائل يحذرون منها وينهون عنها يحفظونها، ليكون الأمر سهلا ميسرا. وهم الذين قالوا: مرنا بأمر فصل جامع قاطع، إن عملنا به وأخبرنا به من وراءنا دخلنا جميعا الجنة. فقال لهم، فقال ابن عباس: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذا جامع لتلك الأوامر، أو أنه أمر واحد ولم يذكر بقية الأوامر. أمرهم بالإيمان بالله وحده، هذه واحدة، أول أمر الإيمان بالله عز وجل وحده. ثم فسرها لهم كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث، ثم فسرها لهم وقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، أي أن هذه الخمس تفسير للإيمان بالله وحده، وهي على الضبط الذي هو بدل من الأمر الأول. أمرهم بالإيمان بالله وحده، الإيمان بالله وحده، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة على الرفع، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه مرفوعات معطوفة على شهادة أن لا إله إلا الله، أو أنها مجرورة لأنها معطوفة على الإيمان بالله وحده، أي أمرهم بالإيمان بالله وحده وفسره لهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة أي معطوفة على الإيمان بالله وحده مجرورة مخفوضة، أي أمرهم بالإيمان بالله وحده، وأمرهم بإقام الصلاة، وأمرهم بإيتاء الزكاة، وأمرهم بصوم رمضان، وأمرهم بأن يعطوا من المغنم الخمس. إذن فهذه خمس، إذن أمرهم بخمس، وهو الذي قال أو أخبر ابن عباس أنه أمرهم بأربع، فلماذا زيدت هذه الخامسة على القول بأنها هي الأربع التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيدت الخمس من المغنم، إعطاء الخمس من المغنم، وهي داخلة في الزكاة أو هي أمر زائد إضافي إلى هذه الأربع، وعدهم أن يأمرهم بأربع وزادهم واحدة لعلمه بحالهم، فهم ومضر يتحاربون ويحتاجون لمعرفة أحكام الغنائم التي يغنمون، مسلمون ومشركون يتقاتلون، إذن سيغنم المسلمون أموالا كيف يتصرفون فيها؟ هي لهؤلاء الغزاة والمحاربين، إلا الخمس فإنه لله ولرسوله. فقال وأن تعطوا من المغنم الخمس، أضاف إليهم هذه الخامسة وزادهم هذا الأمر الخامس لأنهم يحتاجون إلى معرفته. وأما إن كانت معطوفة على المرفوع وهو التفسير للإيمان بالله وحده، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، أي أمرهم بالإيمان بالله وحده وفسره لهم بهذه الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس، فهذه الخمس تفسير للإيمان بالله وحده. ثم لم يذكر الثلاثة الباقية، الثلاثة المتممة للأربعة، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فذكر الراوي الإيمان بالله وحده مفسرا ولم يذكر الثلاثة الأوامر الباقية اختصارا واعتناء بهذه الأولى أو بالأمر الأول هذا، وهو جامع وهو كاف، وهو كاف. أمرهم بالإيمان بالله وحده ثم فسرها لهم كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس. وهذه هي الإيمان، والإيمان كما تقدم قول وعمل. الإيمان بالله وحده اعتقاد الوحدانية لله عز وجل بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح على مقتضى هذا الإيمان القلبي واللساني. الإيمان بالله وحده هو شهادة أن لا إله إلا الله، أن الله عز وجل واحد، واحد في ربوبيته، الخالق المدبر لكل الكائنات، المتفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى، واحد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، واحد في عباداتنا وبعباداتنا نحن العباد، أي واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بذلك كله بقلوبنا، والاعتراف بذلك بألسنتنا، نعترف بأنه واحد في ربوبيته بألسنتنا، وأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه سبحانه وتعالى المستحق لجميع عباداتنا وحده سبحانه وتعالى، من العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات المشتركة بين المالية والبدنية، نقر له بهذه العبادات. فمن آمن بقلبه وأقر بلسانه وصدق ذلك بجوارحه فهو المؤمن الإيمان الكامل، ومن انتقص من ذلك شيئا نقص من إيمانه بقدر ما انتقص من هذه الأعمال. مما يؤكد صحة إيمانه أن يقيم الصلاة، وإقام الصلاة غير أداء الصلاة، غير الصلاة، فإقام الصلاة أن يؤديها قويمة مستقيمة على ما شرع الله عز وجل وعلى ما أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقيم الصلاة قويمة، وأقيم الصلاة أي صلوها قويمة مستقيمة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخشوع قلب وحضور قلب وذكر وقراءة ودعاء وتكبير وتهليل، مع سكينة الجوارح قياما وركوعا وسجودا وغير ذلك، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة العبادة المالية، وصيام رمضان العبادة البدنية. وأيضا لم يذكر الحج في هذا الحديث، ولعله لم يكن قد شرع أو نزل وجوب الحج في قول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان ذلك في بداية الإسلام أو في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لهم الأوامر فأمرهم بأربع، وجمع لهم النواهي فنهاهم عن أربع. وانظر وتأمل إلى هذه الأوامر وهذه النواهي، كما قلنا خصهم بزيادة في الأوامر، وهو إعطاء الخمس من المغنم، لأنهم يحتاجون إلى معرفة وإلى فقه المغانم، لأنهم في حرب مع كفار مضر وسيغنمون، لا بد أن يعلموا ما حكم هذه الغنائم. فقال أمرهم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة: وربما قال النقير وربما قال المقير. نهاهم عن أربع أواني أو عن أربع أواني، وهذه الأواني كانوا ينبذون فيها، وهذا أيضا فيه اعتناء بحال السائلين وبحال الموجهين. فكانت الأنبذة والأشربة مشهورة عندهم في هذه الأواني، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأواني، وهي الدباء، وهو القرع الكبير الذي كان يتخذ إناء ينبذ فيه، أي يطرح فيه التمر أو الزبيب أو القطيعاء أو الشعير أو ما إلى ذلك، وينبذ أي يترك مدة حتى يتخمر ويصير خمرا. فهذه الأشياء إذا نبذت في هذه الأواني يسرع إليها أو يسرع إليها التخمر فتصير خمرا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأواني: الدباء وهو القرع الكبير الذي اتخذ نية، والحنتم وهي الجرة من الطين الذي يطبخ الجرار، والمزفت وهو الجذع المطلي بالزفت. قال شعبة: وربما قال النقير، والنقير هو جذع النخل أو أصل النخلة إذا نقر فصار حفرة وينبذ فيه أيضا، وربما قال المقير، والمقير هو الإناء الذي يطلى بالقار، وهو ما نبات ينبت ثم يحرق ثم تطلى به السفن حتى تحفظه من الماء. فكذلك أيضا هذا المقير إناء أو جذع يطلى بهذا القار لينبذ فيه النبيذ. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأواني. وهذا النهي أو هذا الحديث منسوخ، أي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني منسوخ بالحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، يعني لا تشربوا في أي إناء إلا في إناء من جلد. فقال: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، يعني اشربوا ولكم أن تنبذوا في هذه الأواني ما لم تصر خمرا وما لم يصر النبيذ مسكرا. فالعلة في النهي عن شرب أي مشروب هي الإسكار، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر كثيره فملء الفرق منه حرام. والخمر ما خامر العقل أي خمره وغيبه، لا يعد صاحبه يشعر بما يدور حوله أو بما يدور منه، لا يشعر بكلام ولا يشعر بفعال، فهذا قد خمر عقله هذا الخمر الذي شربه، فسميت الخمر من هذا الباب، وهي تخمير العقل أي تغطيته وذهابه. والإسكار بنفس المعنى، ساكر فلانا فلان أي لم يعد يشعر بما يدور حوله وبما يفعل، غاب عقله وخمر عقله، فهو في سكر لا يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالنهي عن الشراب أو عن الإناء إذا كان ينبذ فيه ما يصير مسكرا وما يصير خمرا. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن النبيذ والانتباذ في هذه الأواني لأنها كانت مشهورة عندهم، كانت مستعملة عندهم في هذا النبيذ، وكان التخمر يسرع إلى ما ينبذ فيها فيشربون ذلك ليصير سكرانا ويصير مخمرا عقله فيفعل ما لا يدركه، وربما ضرب أحدهم أخاه كما جاء في أشج عبد القيس في رواية من روايات هذا الحديث. الشاهد أن النهي عن الانتباذ في هذه الأواني نسخ بحديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فانبذوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، تنبذون في هذه في الحنتم والدباء والنقير والمزفت والجلود والزجاج والخزف وغيرها من الأواني، إلا أنكم لا تشربوا مسكرا مما ينبذ في هذه. قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة وربما قال النقير وربما قال المقير، قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة التي ترجمها الإمام البخاري، باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز لإنسان أن يخبر بعلم إلا بعد أن يحفظه، إلا بعد أن يضبطه، وما أكثر ما ينقل من العلم غير مضبوط مما يفسد على الناس عقائدهم وعلى الناس عباداتهم. لذلك يجب على من يريد أن ينقل علما أولا أن يتثبت ويثبت ذلك، ولذلك عند أهل الحديث وهم خير أهل هذا الدين الذين لا يقبلون من الكلام ولا من الأحاديث إلا ممن عرفت عدالته في دينه، وإلا ممن عرف ضبطه وحفظه للحديث، لا بد أن يكون حافظا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم احفظوه، أي احفظوا هذا الحديث واحفظوها أو احفظوهن كما جاء في رواية أخرى لهذا الحديث، احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فيه إشارة إلى النهي عن الإخبار ممن لم يحفظ، وفيه الأمر بالحفظ أولا، والحفظ إما أن يكون حفظ صدر يعني يحفظ الحديث في صدره بحيث يؤديه متى ما طلب منه، أو حفظه في كتابه يعني يكتبه في كتاب، أن يكتبه في كتاب ويحفظ هذا الكتاب ويحافظ عليه من أيدي الصغار ومن أيدي السفهاء والعابثين حتى لا يغيروا في هذا الكتاب. احفظوه أي احفظوا هذا الحديث وأخبروه من وراءكم، أو أخبروا به من وراءكم أي بلغوه لمن يليكم ممن طلبتم العلم لتعملوا به وتخبروا به من وراءكم، كما قالوا مرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة أو ندخل به الجنة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر الأربع ونهاهم عن النواهي أو نهاهم النواهي الأربع ليسهل حفظ هذا الحديث عنه وأخذ هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم احفظوه وأخبروا به من وراءكم. تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وأفدى عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان الذي أمرهم به، أمرهم بالإيمان ثم فسر الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، احفظوا ذلك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وفي هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. احفظوهن شهادة أن لا إله إلا الله، قول القلب واللسان نطق بها، وإقام الصلاة، إقام الصلاة بقلبك وجوارحك، وإيتاء الزكاة بالجوارح، وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. هذا الحديث فيه الدلالة أيضا على أن الإيمان قول وعمل، كما سيأتي عند الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان وهو بعد كتاب العلم هذا. الإيمان وهو قول وفعل يزيد وينقص، وهذا دليل من جملة الأدلة الوفيرة على أن الإيمان قول وفعل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة بالقلب وباللسان، تصديقها بفعل الجوارح بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء من المغنم الخمس وترك المحرمات. فالإيمان قول وفعل، والفعل إيجاد وإعدام، فالترك فعل كما أن إيجاد الشيء في الوجود فعل. قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. وهذا أيضا له تعلق وارتباط بالباب السابق، تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم، وقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. الشقة البعيدة، المكان البعيد، ارتحلوا، فارتحلوا من أطراف الجزيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يأخذوا علما جامعا ليعملوا به ويخبروا من يليهم. وهذا الباب أيضا فيه الرحلة والانتقال، الرحلة من بلد إلى بلد في طلب حكم مسألة بنزول ليعلم أهله هذا العلم. باب الرحلة في المسألة النازلة، الذي طرأ ونزل وألم به، لا بد أن يطلب العلم في هذه النازلة، فيهاجر ويترك الأهل والأوطان ليطلب العلم ويسأل ويستفتي عن حكم هذه النازلة التي نزلت به وألمت به. الرحلة الانتقال والارتحال من مكان إلى آخر، والرحلة المكان الذي يقصد بالرحلة، وقد يطلق على الإنسان الذي تكثر إليه الرحلات، أي ينتقل إليه طلاب العلم، فيقال كما في بعض الأئمة عبروا بهذه اللفظة عن مدح بعض الرواة، فقالوا: فلان رحلة، رحلة أي كان يرحل إليه كثيرا، وهذه من ألفاظ التعديل العالية، حيث كان ثقة عدلا ضابطا يرحل إليه الرواة ليأخذوا عنه العلم، الرحلة. قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله. عبد الله في هذه الطبقة يروي عنه المراوزة، فهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن الإمام، ثقة عالم، فقيه عابد، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة، وعبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، يقال اسمها غنية، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. عقبة بن الحارث تزوج غنية بنت أبي إهاب بن عزيز، فجاءته امرأة وقالت: لقد أرضعتك أنت والتي تزوجت، أي الحرمة منتشرة وموجودة بينكما، فهي أختك من الرضاعة. فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني لم يصلني العلم من أي أحد بأنك أرضعتيني، ولم تخبريني قبل ذلك بأنك أرضعتيني. إذن نزلت به نازلة، ألم به أمر، هو متزوج بهذه المرأة، وظهر له وإن كان ذلك مجرد خبر، أو إن كان ذلك مجرد شك ورد على قلبه حينما قالت له المرأة: لقد أرضعتك والتي تزوجت، فنزلت به هذه النازلة، وهو الأمر الطارئ الذي يحتاج إلى وقفة وتأمل وإلى حكم أو معرفة حكمه. فهذه نازلة، ماذا يفعل؟ لا بد من السؤال، والسؤال لن يصل إليه يقينا إلا بالارتحال، يرتحل إلى من عنده العلم وهو أعلم البشر، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله، وكان عقبة بن الحارث من أهل مكة، أخبرته المرأة هذا الخبر وهو بمكة، فركب ورحل وانتقل من مكة إلى المدينة ليتعلم العلم ويعلم حكم هذه المسألة وما موقفه منها. فركب عقبة من مكة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسألوا أهل الذكر، وأصل الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، يرحل ليسأل. لم يكتفي بسؤال أهل العلم بمكة وكان بها علماء من الصحابة، لكنه ارتحل من مكة إلى المدينة ليتيقن بحكم هذه المسألة وفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، يعني أخبره بما حدث من هذه المرأة، أن امرأة أخبرتني بأنها أرضعتني وهذه المرأة التي تزوجت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. الشاهد من هذا الحديث للترجمة باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، أن أبا إهاب ابن عزيز ارتحل من مكة إلى المدينة ليسأل عن حكم مسألة متعلق به وبأهله، ويرجع بعد ذلك إلى مكة ليعلم أهله حكم هذه القضية والعلم الذي تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كيف وقد قيل؟ يعني عقبة لا يريد أن يفارق المرأة، لكنه أراد الفتية وأراد الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأثار الشكوك في قول هذه المرأة. وفي هذه القضية قول المرضع مقبول، امرأة أرضعت رجلا وامرأة، فإذا ادعت أنها أرضعت فلانا وفلانا فالقول قولها. فعقبة تشكك في ذلك وقال: إنك لم تخبريني أنك أرضعتيني، ولم يصلني علم من أي إنسان غيرك بأنك أرضعتيني. فلما ثارت الشكوك في قلبه وصدره ارتحل طلبا للعلم، وانتقل إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أثارته هذه المرأة من شك في صدره، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع عليه المسألة، وإن لم يكن متيقنا إلا أنه عمل بخبر هذه المرأة وبدعوى هذه المرأة، فقال له كيف وقد قيل. ولو لم تكن متيقنا ولو لم تكن متأكدا متثبتا من أن المرأة قد أرضعتك فأنت في شك، فكيف وقد قيل أنها أرضعتك وأرضعت امرأتك. فعمل بهذه الفتية وعمل بهذا العلم وعمل بمقتضاه، ففارق هذه المرأة التي كانت زوجة ثم تزوجت رجلا غيره. فكثير من المسلمين تنزل بهم النوازل وتلم بهم الملمات ويحتاجون لفتية في أمور ضرورية في دينهم وحياتهم، ولا يكلف الواحد نفسه أن ينتقل من بيته إلى بيت قريب أو مسجد قريب ليسأل العالم عن حكم هذه القضية، وما ذلك إلا لهوان أمور الدين في قلوب كثير من المسلمين. هذه مسألة واحدة، هذه قضية واحدة عرضت لهذا الرجل وهو بمكة، فيركب، والسفر من مكة إلى المدينة في تلك الأيام مشقة شقة بعيدة ورحلة طويلة ومخاطر في الطريق، لكن في سبيل تصحيح ما هو عليه، في سبيل الوصول إلى العمل الصحيح، في سبيل العلم الصحيح، لا بد أن يتحمل الإنسان وأن يتحمل المرء وأن يرحل وأن ينتقل من مكان لآخر ليسأل عن حكم مسألة ألمت به ونزلت به. فالرحلة في المسألة النازلة ثم يعلم أهله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا الرجل لما جاءه هذا الأمر النازل والطارئ ارتحل ليتفقه فيها وليسأل عن حكمها وليتعلم حكم الشرع في هذه القضية. وما أكثر القضايا وما أكثر النوازل وما أكثر الأمور التي تنزل بنا وتلم بنا ولا نعرف حكمها، ثم يتهاون الواحد عن الرحلة. وكثير ممن ينتسب للعلم ولطلب العلم يقول لقد بلغني عن العالم الفلاني أنه قال كذا وكذا، ويردد قوله، وما به لا يرحل ولا يسافر ولا يلقى هذا العالم ليسأله ويتثبت منه عن حكم هذه الفتية التي بلغته عنه أو القول الذي بلغه عنه. الرحلة والانتقال والسفر وهي سنة من سنن أهل الحديث، الرحلة والانتقال والسفر في طلب العلم سنة من سنن أهل الحديث، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلذلك كانوا يرحلون وكانوا ينتقلون، وقد تقدم قبل ذلك باب أو أبواب فيها الإشارة إلى الرحلة والانتقال والسفر في سبيل طلب العلم. فقد سافر موسى صلى الله عليه وسلم وترك بني إسرائيل، سافر وارتحل وانتقل ليلقى الخضر عليهما السلام ليتعلم منه علوما لم تكن عند موسى. بل إن آدم عليه السلام أبا البشر انتقل إلى ملأ الملائكة ليتعلم منهم التحية التي أمره الله عز وجل أن يتعلمها منهم. ورحل جابر بن عبد الله كما تقدم أيضا مسيرة شهر ليسأل عبد الله بن أنيس عن حديث واحد. وسعيد بن جبير يقول إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقد قيل للشعبي من أين لك هذا العلم؟ قال بترك الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. لا بد من الرحلة والانتقال طلبا للعلم، ولا بد من البذل والعطاء للوصول إلى العلم. فلن ينال العلم براحة الجسم ونحن في هذه الأيام في غاية الراحة، يأتينا العلم في بيوتنا ونحن في فرشنا، وكثير منا يعرض عن هذا العلم، وكان الأولى به أن يذهب هو وأن يرحل هو وأن ينتقل هو وأن يسافر هو حتى يتحصل على العلم. فمن بذل في سبيل طلب العلم الجهد والمال أو الجهد والمال والوقت كان العلم عنده ثمينا عزيزا يحافظ عليه. أما من جاءه العلم وهو في فراشه ما أهونه عليه وما أضيعه من قلبه وما أقل قيمته عنده، لأنه لم يبذل في سبيله ولا في تحصيله جهدا ولا وقتا ولا مالا ولا أي عطاء ولا بذل. ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي كان يترك لذيذ النوم والفراش ليبيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم هديه في الليل، الذي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القائلة في القيلولة في شدة الحر، فيجده قائلا فيفترش رداءه على عتبة بابه انتظار خروجه ليسأله عن مسائل وأحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقي مرة زيد بن ثابت فأخذ بيده وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، فأخذ زيد يده وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحلة في طلب العلم والانتقال في طلب العلم يجعله غاليا عزيزا، يجعله كنزا وصل إليه المرء بعد البذل وبعد النفقة والعطاء، فلا يضيعه ولا يهون عليه ولا يفرط فيه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.